الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ننتقل أيها الإخوة في رياض الصالحين إلى باب جديد، هو الباب 35. عنوان الباب: حق الزوج على المرأة. وكما هي عادة الإمام النووي مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى، حيث يبدأ الباب بآية قرآنية متعلقة بأحاديث هذا الباب. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الحقيقة أن الإنسان أمام كتاب الله جل وعلا وأمام سنة رسول الله له موقف. هذا الموقف موقف التعبد، هذا أمر إلهي، يعني أنت مخير كمؤمن، مخير أن تسكن في هذا البيت أو في هذا البيت، أن تتزوج هذه المرأة أو تلك المرأة، أن تعمل عملا حرا أو عملا وظيفيا. لكنك كمؤمن صادق، إذا كان هناك أمر في القرآن: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا في توجيه قرآني، في حكم رباني، في أمر، في نهي في كتاب الله واضح الدلالة، قطع الثبوت، قطع الدلالة، أنت كمؤمن ما لك خيار. فربنا سبحانه وتعالى هو الصانع، وهو الذي صمم نظام الزواج. هذا الزواج أو هذه الأسرة لها نظام، من لوازم نظامها أنه لا بد لها من قائد. السؤال الآن: لماذا يعصي الناس ربهم؟ والله سؤال مهم، يعني معظم الناس غارقون في المعصية. هناك توجيهات قرآنية، هناك توجيهات نبوية، لا أحد يقيم لها وزنا، يعني ينساق وراء نزواته وشهواته، وساعة يقوده الهوى، وساعة تقوده المصلحة، وساعة يقوده التقليد الأعمى. أما أن يتحرك الإنسان وفق أمر الله تماما أو ينتهي عما نهى الله عنه تماما، فهذا يحتاج إلى شيء آخر. الحقيقة أنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله في مكة بقي 13 عاما يدعو إلى معرفة الله، بعد إذن نزل التشريع. يعني كأن الطريق المثلى أن تعرف الآمر أولا ثم الأمر ثانيا. فإذا كان الأمر بين يديك، إذا كان أمر الله بين يديك في الكتاب والسنة، ولم تعرف الآمر معرفة كافية، فيسهل عليك أن تخالف أمر الله عز وجل، يسهل عليك أن تعصيه، يسهل عليك ألا تنتهي عما عنه نهاك، لأنه مجموعة أوامر في الكتاب والسنة. لكنك إذا عرفت من هو الله عز وجل، ماذا يعني أن تعصي الله؟ ما إذا عرفت ما عند الله من إكرام، ما عند الله من عقاب، إذا عرفت الله حق المعرفة، يعني أن يقطع الجسم إربا إربا أهون من أن تخالف أمر الله عز وجل. لذلك الزواج في الإسلام شيء رائع جدا، لكن في جو من عدم التطبيق لأمر الله عز وجل يغدو الزواج جحيما. لأن الزوجة تبتغي حظ نفسها والزوج يبتغي حظ نفسه، وكلاهما وقد تتصادم هذه الحظوظ، ومن تصادمها تأتي المشكلات، يأتي الشقاق والنفاق، يأتي الخصومات. لذلك شيء مهم جدا أن تعرف من هو الآمر، كما قال سيدنا بلال: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. يعني في بالي مقدمة قبل أن أمضي في شرح هذه الأحاديث المتعلقة بحق الزوج على المرأة. هناك أشياء ثوابت في الحياة، يعني هذا الكون أليس كونا عظيما؟ يعني لو نظرت إلى المجرات لهالك هذا النظر، لرأيت الأرض وما حولها من كواكب سيارة لا تعدو نقطة في فراغ. يعني هذه المجرات التي تزيد عن مليون مليون مجرة، وفي كل مجرة ما يزيد عن مليون مليون نجم، والمسافات بين النجوم لا يعلمها إلا الله، مسافات خيالية. هذا الكون بمجراته بكازاراته بمذنباته، هذا الكون بما فيه من آيات دالة على عظمة الله، لمن سخره الله عز وجل؟ سؤال: أليس هناك آيات في كتاب الله محكمات تؤكد أن الله عز وجل سخر هذا الكون للإنسان؟ بلا شك إطلاقا، بكل تأكيد الكون مسخر للإنسان. والدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب إذا كان هذا الكون كله مسخر لي كإنسان، ماذا يطالبني الله عز وجل؟ يجب أن يكون هناك مطالبة بقدر هذا التسخير. يعني إذا أعطينا إنسان أعلى راتب في الدولة معناها في مسؤوليات كبيرة أمامه، إذا أعطيناه ميزات كبيرة جدا معنى مقابل هذه الميزات هناك مسؤوليات. هذه النقطة الدقيقة، يعني هذا الكون كله بما فيه، كم نوع من أنواع الأشجار، كم نوع من أنواع الأزهار، كم نوع من أنواع الأطيار، كم نوع من أنواع الأسماك. هذا الجسد ما فيه من أجهزة، من عضلات، من قلب، من رئتين، ما حولك من بيئة، من ظروف، من سماء، من هواء، من ماء، من بحار، من نجوم، من أطيار. هذا الكون كله مسخر للإنسان. ماذا يقتضي هذا التسخير؟ أن تعبد الله عز وجل. إذن أنت مقابل هذا الكون العظيم مكلف أن تعرفه معرفة عظيمة، وهذه المعرفة العظيمة من لوازمها أن تطيعه طاعة تامة، ومن نتائج هذه الطاعة التامة أن تسعد في الدنيا والآخرة. يعني الهدف الأكبر من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان أن يسعدك في الدنيا والآخرة، هذا هو الهدف الأكبر. لكن هذه السعادة لا متناهية، تحتاج إلى عمل طيب جدا، منه طاعة ومنه بذل. العمل الطيب يحتاج إلى معرفة طيبة، هالمعرفة الطيبة تحتاج إلى كون عظيم، هالكون العظيم هدفه أن تعرف الله من خلاله. هي سلسلة، كون المعجز إذا تأملت فيه عرفت أن هناك إلها عظيما لا حدود لعظمته، وأنه سخر لك هذا الكون لتعرفه ولتحبه. فإذا عرفته حق المعرفة أطعته حق الطاعة، إذا أطعته حق الطاعة سعدت بهذه الطاعة في الدنيا والآخرة. لذلك لما بمر معك أمر، الآن أنت كزوج أو كزوجة، إذا مر أمر قرآني فالقضية خطيرة جدا. هذا الأمر تنفيذ جزئي لما يتوجب عليك تجاه خالق الكون الذي سخر لك الكون كله. هذه هي العقدة. فتلاقي إنسان لا يبالي بأمر الله عز وجل، الله هين عليه وأمره هين ومعصيته هينة ومخالفة أمره هين، وأن يخلق حدوده شيء سهل بسيط، بقول لك لا تدقق ولا تعقدها، والله غفور رحيم، ونحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، والله عز وجل ما حيحط عقله بعقلنا ويحاسبنا. هذا كله كلام الجهل أساسا. لكن ربنا عز وجل حينما خلق هذا الكون من أجلنا ينتظر منا أن نعرفه معرفة صحيحة، وينتظر منا أن نشكره، فإذا عرفناه وشكرناه من لوازم المعرفة والشكر الطاعة التامة. الطاعة التامة تنتهي بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. من هنا جاء توجيه الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. يعني هي أسرة، هي مركبة، سفينة، طائرة، إلى قائد واحد، لا بد من أحد الطرفين أن يكون هو القائد. ربنا عز وجل قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجل الله عز وجل جعله متكاملا مع المرأة، متكامل يعني الرجل والمرأة متساويان في التكليف وفي التشريف. في التكليف كلاهما كلف بمعرفة الله عز وجل وفي طاعته وفي التقرب منه، والرجل كالمرأة في التشريف: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات والصائمين والصائمات إلى آخر الآيات. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. المرأة والرجل متساويان في التكليف وفي التشريف، لكن هناك بونا شاسعا بين بنية المرأة وبين بنية الرجل. المرأة لها بنية نفسية ولها بنية جسدية ولها بنية عقلية تتناسب مع أعظم وظيفة خلقها الله من أجلها، وهي رعايتها الأطفال. والرجل له بنية عقلية خاصة وله بنية نفسية خاصة وله بنية جسمية خاصة تتناسب مع دوره في الأسرة لكسب الرزق ولإدارة دفة هذه السفينة ولاتخاذ القرار لبعد الرؤية. إذن هناك تكامل. فربنا عز وجل اختار الرجل على علم وعلى تصميم دقيق ليكون هو قائد هذه الأسرة. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني الرجل عقله يغلب عاطفته، الرجل بعد نظره أشد من بعد المرأة في النظر. المرأة تنظر إلى ما يحيط بها، تنظر إلى المظاهر بشكل يعني يلفت النظر، لكن الرجل ينظر إلى حقيقة الحياة. يعني لا تعنيه المظاهر بقدر ما تعنيه جوهر الحياة. فلذلك ربنا عز وجل ليس هذا انتقاصا من المرأة، لا، يعني المرأة لها دور والرجل له دور، ولكل منهما مكانة عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للمرأة: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء، أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني والله في امرأة صائمة قائمة مطيعة لزوجها تعدل ألف رجل، ألف، عشرة آلاف، مئة ألف. فالقضية عند الله بالاستقامة والعمل. الرجال قوامون على النساء، له القوامة، له الإدارة، له الإشراف، له القرار، له القيادة. يعني إلا إذا كان هو تخلى عن القيادة لزوجته، نسأل الخانم دائما شوف رأي الخانم، تدخل على المحل قبل منه تحكي وتم ساكت بس للدفع. هو في حالات هو بيتخلى عن دوره، هذا بحث ثاني. أما ربنا عز وجل هكذا صمم الأسرة، قال: الرجال قوامون على النساء. بيروا سيدنا عمر الله يرضى عنه يعني في إدارته لشؤون الرعية اتخذ قرار من أحد الأشخاص، يبدو أنه زوجته حفصة رضي الله عنها سألته في ساعة سرور أنه هذا الرجل ما شأنه، سؤال فقط، لماذا فعلت معه هكذا، لم تتدخل في شؤونه، ما طلبت منه توقيف هذا القرار، ما طلبت منه اتخاذ إجراء آخر، ما طلبت العفو عنه أبدا، إنما سألته ما شأن هذا الرجل. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال لها: يا أمة السوء، وما شأنك أنت بهذا، وما علاقتك أنت بهذا الأمر. يعني خليفة، خليفة المسلمين يسمح لامرأة تتدخل بشؤونه؟ امرأة على العين والرأس ولها مكانة عظيمة جدا عند الله، لكن في دائرة اختصاصها. لذلك رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده ولم يتعدى طوره. إذا فضل الله بعضهم على بعض هنا بمعنى أن الله آتى الرجل قوة في العضلات، قوة في الجسم، وآتاه قوة في العقل، وآتاه يعني قوة في العقل على حساب العاطفة، لأن بعض المواقف يقتضي القسوة أحيانا، بعض المواقف تقتضي الجرأة. المرأة بحكم عاطفتها الغالبة قد لا تستطيع أن تقف موقف يعني متين من قضية معينة. الآن وبما أنفقوا من أموالهم، ربنا عز وجل عمل تعليلين، أول تعليل بما فضل الله بعضهم على بعض، والتعليل الثاني بما أنفقوا من أموالهم. الآن فالصالحات قانتات أي طائعات، هذه المرأة الطائعة حافظات للغيب، يعني تحفظ نفسها في غيبة زوجها، تحفظ نفسها وماله، يعني أعلى صفة في المرأة أن المرأة إذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. في نفسها لا تسمح لأحد أن ينظر إليها ولا أن يكلمها كلمة، ولا تخضعن بالقول، يعني هناك نساء في غيبة أزواج يفتحوا الباب، لا إنسان طرق الباب بحسوه بطلاقة، ما بتحفظوا في اللباس أمامه، بيفتحوا الباب على مصراعيه في استهتار. هذه لم تحفظ نفسها، هذه كأنها تدعو الناس إليها، هذه كأنها على وشك أن تخون زوجها. لكن المرأة المؤمنة حافظات للغيب. لذلك في المغرب عادات طيبة جدا، يعني إذا طرق الباب ما تفعل المرأة؟ تعيد الطرق على الباب من الداخل، أي نحن هنا تكلم ما تريد. أما أهلا وسهلا، تفضل هلأ بيجي، ارتاح، فوت، نعمل لك فنجان قهوة، هي ليست مسلمة هذه. فالمرأة المسلمة تحفظ نفسها في غيبة زوجها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة سئل عن امرأة لا ترد يد لامس، قال طلقها. هذه المرأة التي لا تحفظ نفسها في غيبة زوجها. يعني في مفهوم عند النساء خاطئ أنه هي شريفة ولا أحد يستطيع أن يكلمها، ولا أحد يستطيع أن يعني يتطاول معها، لكنها تظهر هكذا على الشرفات من دون احتياط، من دون تستر. هذه التي تبرز مفاتنها للناس ليست شريفة بالتأكيد، هذه التي تعرض يعني مفاتنها على الناس باستهتار هذه ليست مسلمة، وإن صلت وصامت وزعمت أنها مسلمة. فالمرأة المسلمة حافظات للغيب، يعني تحفظ نفسها في حضرة زوجها وفي غيبة زوجها، وتحفظ ماله. يعني البخل في الموطن هذا من صفات المرأة الفاضلة. هذا المال مال زوجها، هو الذي ينفق. بما حفظ الله يعني هذه المودة بين الزوجين. لذلك الوصية الثابتة قالت لي: يا بنيتي خذي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وأجرا، المعاشرة بالقناعة، العشرة بالقناعة، الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتفقد لموضع عينه، والتعهد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مضغضة، وإياك والفرح إن كان ترحا، والترح إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، إنك إن عصيت أمره أوغبت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، إلى آخر الوصية. يعني المرأة حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا معنى الآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء. فإذا هو كان أقل منا ورع وأقل منا علم وأقل منا بعد نظر وما أنفق من ماله عليها شيئا، والله هي التي هي القوامة عليه، هي القوامة عليه. إذا كان هو أعلى منها في الورع والعلم والتقى والصلاح وأنفق من ماله عليها ملك القوامة، فإن لم يفعل كانت هي التي تنفذ أمرها وهو لا يحير جوابا. أول حق للزوج على المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه والحديث واضح. في رواية لهما للبخاري ومسلم أنه إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني الزواج أساسه هذا اللقاء بين الزوجين، فإذا ابتعدت عن زوجها وهجرت فراشه لعنتها الملائكة حتى تصبح طوال الليل. يتفرع من هذا الحق أنه لا يجوز، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، طبعا صيام النفل، صيام الفرض لا بد إذن، صيام الفرض لا يحتاج إلى إذن أبدا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما يكن هذا المخلوق. أب ابن الله عليك طلقها، شو طلقها؟ تطليقة ظلم، زوجة فاضلة، ابن الله عليك طلقها، أمر الله هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني حيثما كان الأمر مخالفا لأمر الله عندئذ الرضا والغضب يستويان. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ما معنى شاهد؟ يعني مقيم في البيت. أما إذا مسافر لها الحق أن تصوم صياما نفلا من دون إذنه إذا كان مسافر، أما إذا كان شاهد يعني مقيم، يعني الظهر حيجي على البيت. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني أن تأذن لرجل أو امرأة بدخول البيت من دون إذنه هذا لا يجوز، متفق عليه، وهذا اللفظ للإمام البخاري. إذن دخول الأشخاص إلى البيت يحتاج إلى إذن الزوج، لو فرضنا الزوج أعطى تعليمات: لا أسمح لك أن يدخل بيتي ابن عمك، طبعا ما بيجوز بغيابه، أي والله جاي من سفر استحيت منه، هذا كلام فارغ، هذا البيت له قيادة والقيادة بيد الزوج، فإذا منعها من مخالفة أمر الله عز وجل يجب أن تمتنع، منعها من ألا تخالف أمر الله عز وجل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يعني زوج المؤمن راضي عنه، يعني تقوم بحقه قياما تاما، ترعى أولادها، ترعى حقوقه، ترعى حاجاته، إذا وفرت لهذا الزوج الطمأنينة، وفرت له راحة البال، وفرت له الراحة النفسية، جعلته ينطلق في عمله، جعلته ينتج، جعلته عضوا نافعا في المجتمع. أما هذا الإنسان القلق في بيته، طوال الليل مشاحنات وبغضاء، هذا إذا انطلق إلى عمله لا ينتج، شارد البال. فهذه المرأة التي توفر لزوجها راحة نفسية وطمأنينة، هذه امرأة شركته في الأجر. يعني بيقولوا أنه ما من عظيم إلا وراءه امرأة صالحة، هكذا. وهذا الكلام له معنى، يعني مقبول، أنه الإنسان لما انطلق في العمل الصالح، لما انطلق في خدمة المجتمع، معنى ذلك باله مرتاح. الله قال سيهديهم ويصلح بالهم. من وفر له هذه الراحة؟ يعني أنا كل ما بقرأ كتاب أعجب، أكثر الكتب المؤلفون يهدون الكتاب إلى زوجاتهم، والله معهم حق، لأنه إلى التي وفرت لي هذا الجو، جو التأليف، إلى التي وفرت لي هذا العمل العلمي الهادئ. طبعا إذا كان طول النهار في عي بينه وبينه، ولا في تأليف، بتوقف التأليف، تكون في هدوء، في راحة بال، في مسالمة، في موادعة، في يعني شعور متبادل بمعرفة قدر الآخر. فهذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هي المشكلة أن المرأة إذا أرادت أن ترضي ربها بخدمة زوجها، وإذا أراد الرجل أن يرضي ربه بخدمة زوجته، هذا هو أمثل وضع. يعني حينما تعامل إنسانا لذاته قد لا يستحق، هناك أزواج لا يستحقون المعاملة الطيبة، وهناك زوجات لا تستحق إحداهن المعاملة الطيبة. فإذا أراد الزوج أن يعاملها على عملها، أو أرادت هي أن تعامله على عمله، وقع الخصام والشقاق. لكن إذا أراد الزوج أن يتقرب إلى الله بالإحسان إليها، وإذا أرادت هي أن تتقرب إلى الله بالإحسان إليه، نشأت السعادة الزوجية. لذلك أي زواج يبنى على طاعة الله يتولى الله التوفيق بين الزوجين. بالمناسبة يعني هي كلمة عابرة قد لا تكون لها علاقة متينة بالدرس، لكن أحب أن أقولها. يعني غض البصر من قبل الزوج ومن قبل الزوجة له دور خطير في التفاهم الزوجي، لأنه لما الله عز وجل يرى هذا المؤمن يغض بصره عن الحسنوات في الطريق خوفا من الله عز وجل، يعني أول مكافأة له أنه يوفق بين الزوجين، تجد أن هذا الزوج يحب زوجته وهي كذلك. فغض البصر من قبل الزوج ومن قبل الزوجة له دور خطير في توفير السعادة الزوجية، والله أعلم. يعني هذا شيء مهم جدا، لأن ربنا عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يعني إذا ظننت أيها الرجل أنك إذا نظرت إلى المرأة الأجنبية وتمليت من محاسنها هو أزكى لك، فأنت مخطئ. خالقك، مربيك، مسيرك يقول لك ذلك أزكى لهم وأطهر، يعني أكثر راحة لك، والمكافأة سريعة بنفس اليوم، يعني في مكافأة بعد شهر، المكافأة بنفس اليوم. حيثما كلما بالغت في غض البصر وجدت في البيت السعادة الزوجية. والحقيقة السعادة الزوجية شيء مهم جدا. الإنسان إذا مرتاح في بيته ممكن ينطلق بعمله وممكن يبدع، أما إذا في بيته معذب، في بيته في نكد وفي مشاحنة، والإنسان يعني من الحكمة البالغة يحسن معامل زوجته. ربنا عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف. أمر إلهي، الله عز وجل يأمرك أن تعاشرها بالمعروف. استوصانا بالنساء خيرا، استوصانا بالضعيفين المرأة واليتيم، استوصانا بالنساء قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم، يغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. فلذلك المؤمن ينبغي أن يفعل هذا. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والله من حوالي بعض السنوات كنت في تعزية في حي الميدان، يعني حسب معلوماتي أنه الزوجة توفيت عن 80 عاما والزوج عمره 95، فوجدته يبكي بكاء مرا بها السن ما انتهت التعزية، يعني الحاضرين بدأوا يواسونه، فقال ولم لا أبكي، والله عشت معها بذكر 45 عاما ما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها. 45 عام ما نام ليلة واحدة. بقول لك واحد والله ما في يوم بسط معها، ما في يوم، حتى واحد اتفق مع زوجته يوم عي يوم بالعي، رايحين يوم راحة، ما يوم ما يوم في راحة فبكرة العي، يعني حضر حالك. فأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يعني طاعة الزوج ربع دينها، ربع دينه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. سبحان الله، أنا أعجب أشد العجب كيف أنه زوج أحيانا يتمنى يغيظ زوجته، يعني ينطلق بشكل واضح مركز كي يغيظها، وكيف أن امرأة تفكر في أن تغيظ زوجها؟ هذا الوضع مرضي خلاف الآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شايف تصميم ربنا عز وجل، التصميم أن تسكن إليها وأن تكون بينك وبينها المودة والرحمة، هذا تصميم ربنا. ما الذي يحدث؟ تريد أن تغيظه، يعني يوم الجمعة الغسيل بأصعب وضع البيت بيكون، ضايقته أو مع توجيهات أنه ضايقيه، هذا منتهى الحمق، منتهى الغباء، منتهى البعد عن الله عز وجل. لا يصح لامرأة أن تغيظ زوجها ولا يصح لزوج أن يغيظ زوجته، بقع خصام، بقع سوء تفاهم، شيء طبيعي. أما الإنسان لا ينطلق من خلاف عفوي إلى خلاف مقصود، لا ينطلق من خلاف عفوي إلى خلاف مركز. والنصيحة التي أقدمها لكل أخ، طبعا ما في زوجين يعني من دون مشكلة إطلاقا، هذا كلام غير واقعي، يعني هالنفس غير النفس، إلى طلب، الطلب ما وفى عليه، صار مشاحنة، يعني هذا الشيء لا بد منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام غضبت أمكم تركها وخرج، مرة كسرت طحن، جاءها طعام من عند ضرتها فكسرت الصحن، والنبي عليه الصلاة والسلام عاتبها. فسيدنا عمر جاءه شخص يشكو امرأته، سمع عياط وصياح، قام رجع، فسمع صوت طرق الباب، راح لقى شخص راجع، فناداه قال له تعالى لماذا جئتني؟ قال له جئتك أشكو مما أنت منه تشكو. أشو بيشكي لك؟ نفس المشكلة، شيء طبيعي. بس الإنسان لا ينطلق من إغاظة الزوجة، هذا ما بيجوز. وهي بالمقابل لا تنطلق من إغاظة الزوجة، بيكون خالفت الآية الكريمة، خالفت نص القرآن الكريم. النصيحة الثانية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تكون عندك ملكك، تنشأ مشكلة، أول كلمة لبيت أهلك يلا بيقلع، راحت بيت أهلها في تغذية، في خالتها وعمتها وبنت خالتها وأختها الصغيرة وأختها الكبيرة، شو بدك فيه وانت بلي فيك احسن منه؟ كان الامر بسيط جدا بنحل بيوم يومين، هلا بده بقى صار طلاق. هو لما ما بيخبره بعد جمعه جمعتين بيمتلئ غيظ، وهي كمان بتمتلئ غيظ ما خبرها كمان، يعني حلقه مفرغه، مضحك الحلقه. هي تنتظر ان يتصل بها وهو ينتظر ان تتصل به، وكل واحد ركبه الشيطان واخذ منه كل ماخذ. وابتعد عن الآخر. لا لا، خليه عندك في البيت، ثاني يوم بصير فرحة. يعني أنا أعني ما أقول بالضبط، أكبر مشكلة بين الزوجين تنتهي بعد أيام النفاق نهاية طبيعية إذا بقيت في بيت زوجها، وأصغر مشكلة بين زوجين قد تنتهي بالطلاق إذا خرجت من بيت زوجها. فالأب العاقل لا يستقبل بنته هي حردانة، بنفس الليلة يحل الموضوع، بنفس الليلة يرجعها لبيت زوجها يصالحهم، ولا يطمعها صدر البيت إليك كري ورفتي الصفرة برجلك. هذا كلام، الكلام السخيف هذا. أنا سمعت السلف الصالح كان بنته حردانة يتفق مع الأم، اليوم بتعزلي البيت وبكرة نعمل مجدرة وثاني يوم بعمل لك خناقة لحتى تلاقي هالبنت بيت بزوجها أحسن بيت أهلها. يعني في آباء عقلاء جدا نلاقوا هالبنت حردانة وفيه خصام، بفرجيها معاملة قاسية، بفرجيها استنزاز، بفرجيها خشونة بالمعيشة، أعمال مرهقة، خصام مفتعل تمثيلية بالخصام لحتى تكره البنت أن تأتي إلى بيت أهلها. أي الحكمة؟ وفي آباء يطمع بنته يتم بيقول لها شو بدك فيه، تركي غيظي نحن لحتى يقع الطلاق بعدين تقع مشكلة. فهذا كله من معاناة المجتمع المسلم، في جهل، في جهل كبير جدا. يعني أيام في أم لا ترضى إلا وأن تبقى مسيطرة على ابنتها بعد الزواج، تجعل حياة ابنتها جحيما بيدها هذه أم. لذلك اطلعت على أهل النار فرأيت عامة أهلها من النساء. يعني فيك الحماية بتخوف والله، وفيك الكنة بتخوف كمان. فالواحد بده دائما يأخذ احتياط، الحق أن تقف على الحق تماما. إذن لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، فإنما هو عندك بخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ما قال أحد الصحابة لما زوجته طلبت منه شيء فوق طاقته قال لا اعلمي يا أمة الله أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الدنيا لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يعني هذه المرأة يجب أن تعرف حجمها وحدها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. يعني أكبر مأخذ للشيطان إن إبليس طلاع رصاد، وما هو من فخوخه، عنده شباك كثيرة، فخ فخوخ جمع فخ، وما هو من فخوخه بأوثق لصيده في الرجال من النساء. يعني أضخم فخ عنده للرجال النساء. فالإنسان يتقي الله عز وجل وليبتعد عن مواطن الشبهات. والآن إلى شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اخترت لكم زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها. يعني اللهم صل عليه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهن خديجة بنت خويلد من أكمل النساء في العالم. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. قالت فغرت يوما، غارت سيدة عائشة، فقلت ما أكثر ما تذكرها، حاجبة حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها. هي السيدة عائشة صغيرة جدا وجميلة جدا كانت. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. يعني آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. يعني هذه الوفاء والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذا موقف. روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. غرت منها كثير. وما رأيتها، مع أنها لم ترها، وما رأيتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى فضائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، يعني ما في غيرها بقى بالدنيا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. موضوع رواية ثالثة. روى مسلم عن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، أي صديقات خديجة. فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها، رزقت حبها. إشارة دقيقة ودقيقة جدا، يعني أن تكون المحبة بينك وبين زوجتك هذا رزق من الله عز وجل، شيء من الله ثمين جدا، أن تحب زوجتك. إني رزقت، اعتبر هذا رزقا من الله عز وجل، إني رزقت حبها. النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة كان دائما الذكر لها والحنين إليها، يترحم عليها ويتحدث بأيامها ويبر صواحبها ويتهلل لمن يراه من أهلها، يعني اللي بيحب زوجته بيحب أهله كمان، أمك حكت هيك، أمك ساويت هيك، أبوك شوفي هالغلطة غلطها ما له حق، أخوك حيوان أيام بالله، أخوها وأبوها وأمها. شوف النبي كيف كان، اللهم صل عليه، والله موقف لطيف. ويتهلل لمن يراه من أهلها، بتحبها حب أهلها كمان، سيدي حب إكراما لها، ماشي الحال، إكراما لها. إن حكت كلمة على أمك بتقيم قيامة عليها، أنت عم تحكي لها على أمها باستمرار، ما لك منصف أنت، مثل ما أمك غالي عليك، أمها غالي عليها، ما لك منصف أبدا. شوف: ويتهلل لمن يراه من أهلها، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منها بعد وفاتها، وتغضب حين يذكرها النبي أو يثني عليها، أي غيرة لا بد منها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. يعني سيدنا جبريل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بأن خديجة في الجنة، ولم يستقر النبي قراره حتى اطمأن عليها. لما تزوجها، أنا ماشي القصة بالرجوع، هي طريقة بالقصة حديثة، نبدأ من النهاية ونعود إلى البداية. لما تزوجها عليه الصلاة والسلام زوجه إياها عمه أبو طالب، وألقى خطة في هذا الزواج، قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوزا وحرما آمنا، وجعلنا حكام الناس، ثم إن ابن أخي هذا، كان شاب، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مستردة، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. وقد خطر إليكم رغبة في كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا. هذه خطبة العقد القران. الشيء الأخير هو أن سبب هذه المعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ 25 عاما رغبت خديجة، وكانت ابنة عمه، في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسافر بتجارتها إلى الشام، ولكنها كانت تعلم أن عمه أبا طالب حريص أشد الحرص على ألا يبتعد ابن أخيه عن نطاق مكة، فأخذت تتلطف وتحتال حتى أقنعت أبا طالب بأن يأذن لابن أخيه في الرحلة إلى الشام مع غلامها ميسرة على أن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومه، وكانت سنون مجدبة وأزمة شديدة، فلم يلبث أبو طالب أن استجاب وعرض على ابن أخيه أن يذهب في تجارة خديجة إلى الشام، فقبل عليه الصلاة والسلام ما عرضه عليه عمه وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة وأعمامه يوصون به ويبالغون في التوصية، وانطلقت القافلة تسير في الصحراء المترامية وتمعن في دروبها الوعرة، والشمس ترسل أشعتها شواظا من نار يشوي الوجوه ويرهب الأجسام، وكلما أعياها السير وأجهدها الحر نزلت منزلا لتستريح، حتى إذا كان وحين وصلت القافلة إلى الشام باع النبي عليه الصلاة والسلام سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة، فلما قدم على خديجة باعت ما جاء به فربحت ضعف ما كانت تربح، وأضعفت للنبي عليه الصلاة والسلام ضعف ما سمت له. وحدث هون بقى النقطة، وحدث ميسرة سيدته بما رأى من إرهاصات النبوة، بما رأى من محمد أثناء رحلته من كرم خلق، صدق وفاء، حسن صحبة، عظم أمانة، بما لم ير مثله من صاحب قط في أثناء رحلته. وكانت خديجة امرأة شريفة لبيبة حازمة جلدة، تحسن التصرف في الأمور في إحكام وروية وصبر، وكانت من أبرز نساء قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكان أشراف قومها يحرصون على زواجها ويبذلون في ذلك الأموال ويعدون الوعود ويمنون الأماني، ولكن خديجة كانت تردهم جميعا وتأبى عليهم ما يريدون، إلى أن شعرت بتقدير لا حدود له لهذا النبي العظيم، شاب كان، فأرسلت نفيسة بنت منية، قالت نفيسة أرسلتني خديجة دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع عيرها من الشام، فقلت يا محمد ما يمنعك من أن تتزوج؟ فقال ما بيدي ما أتزوج به، ما معي يعني. فقلت فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قالت خديجة. قال ومن لي بذلك؟ قالت علي. فقال فأنا أفعل. فذهبت فأخبرتها، عندئذ أخبرته عن طريق نفيسة أنها رغبت فيه لقرابته وأمانته وحسن خلقه وصدق حديثه، ثم عرضت نفسها عليه وكان عقد القران، وكان هذا الزواج الميمون. يعني الإنسان إذا استقام على أمر الله عز وجل، ربنا عز وجل أيضا يكرمه بامرأة، والمرأة كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هي الدنيا كلها، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، والحمد لله رب العالمين.